فصل في المسح على الخفين والجبيرة. فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، بشرط أن يلبسهما على طهارة ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. عن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه، رواه الحاكم وصححه. فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر.
نعم، ويتحدث هنا عن المسح على الخفين وما ألحق بهما من الجوربين وما يسمى بالشراب أو العمامة أو الجبيرة، فهذه أشياء لا بأس أن يمسح الإنسان عليها، فله أن يمسح إن كان مقيما يوما وليلة وإن كان مسافرا ثلاثة أيام بلياليها. وفي حديث علي رضي الله عنه الذي خرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. ولكن هذا المسح له شروط: أولا أن يكون في الحدث الأصغر، فإن كان في حدث أكبر كالجنابة فلا يجوز أن يمسح بل لابد من خلعهما. وفي حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني سفرا يأمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من الجنابة، ولكن من بول أو نوم أو غائط فهذه لا يتعين نزع الخف من أجلها قبل تمام المدة. فالشرط الأول إذن أن تكون في حدث أصغر. الشرط الثاني التزام المدة، أن يمسح في المدة وهي يوم وليلة. فإذا توضأ الفجر مثلا غسل رجليه ولبس الخف أو الجوارب ثم مسح الظهر، مسح عليهما في صلاة الظهر، فيمسح يوما وليلة يعني من صلاة الظهر، يمسح الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وإذا راد في الضحى أن يتوضأ لصلاة أو مسح يصحف إلى الظهر من اليوم المقابل، فإذا جاء الظهر خلعهما، فهذا يوم وليلة. وأما المسافر فثلاثة أيام بلياليها. ولا بد أيضا من الشروط المتفق عليها أن يلبس الخف على طهارة، يعني عندما يلبس الخف أو الشراب يكون متوضئ. وفي حديث المغيرة المخرج في الصحيحين قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني لبستهما طاهرتين، ومسح عليهما، فدل على اشتراط الطهارة قبل لبسهما. اشترطنا شروطا أخرى: يكون المنسوح عليه طاهرا، وأن يثبت بنفسه لا يحتاج إلى شد. وشروط أخرى الشيخ أغفل ذكرها. المقصود أنه يتقيد بالمدة في المسح، لكن متى يبدأ؟ يبدأ في قول الجمهور من الحدث، يعني يتوضأ الفجر وغسل رجليه ولبس الشراب أو الخفين ثم صلى الفجر وأحدث نقض الوضوء، من هنا تبدأ المدة. والقول الثاني أن المدة تبدأ من المسح، وهذا القول يختاره جمع من المحققين وعليه الفتوى، فتبدأ المدة من صلاة الظهر. قالوا: لأن إذا قلنا إن المدة تبدأ بعد الحدث فإنه سوف يمسح أقل من اليوم والليلة، يعني يحدث بعد صلاة الفجر. على هذا القول سيمسح إلى متى؟ إلى صلاة، إلى صلاة الفجر، يمسح الفجر من الفجر إلى الظهر لا يمسح، فيكون مسح أقل من يوم، أقل من يوم وليلة. لكن إذا قلنا إن المدة تبدأ من المسح فيكون مسح يوما وليلة، يعني مسح من الظهر إلى، نعم، إلى الظهر يكون مسح يوما وليلة. وهذا الذي عليه عمل الناس وعليه فتوى العلماء رحمهم الله تعالى. هنا شيء آخر يمسح أيضا وهو الجبيرة. إنسان إذا كان في جرح يا إخوان، جرح في يده أو في رجله، فإن أمكن غسله غسله إذا كان ما لا يضره، وإذا كان الغسل يضره وأمكن مسحه بالماء ولا يضره المسح يمسحه بيده كما يمسح الخف. فإن كان المسح أيضا يضره ووضع عليه جبيرة أو لصقة لازق يمسح اللصقة نفسه، وكمن يضع اللصقة على ظهره يا إخوان ثم يغتسل من الجنابة، إذا اغتسل يمر بيده عليها أيضا يمسحها. فإن كان لا يمكن وضع لصقة عليها ولا يمكن غسلها إطلاقا، يعني ما الأطباء قالوا لا يأتيها الماء، طيب نضع عليها شاش أو شيء، قالوا لا، لا يضع عليها لا شاش ولا لصقة ولا غيره، فماذا يعمل؟ يتيمم يا أخوان، يتيمم مع الوضوء، يعني انتهى من الوضوء يتيمم، ولا يتعين الترتيب في أظهر قول أهل العلم. نعم.
قال
لكن هناك فروق لطيفة يذكرونها يا إخوان بين مسح الجبيرة ومسح الخف، منها أن الخف لا بد أن يلبسه على طهارة، وأما الجبيرة نعم لا تسأل الطهارة على الصحيح، لأن الجبيرة تحصل في وقت حرج، يصاب الإنسان بجرح أو بكسر حفظكم الله، وأنا أقول توضأ قبل ما توضع الجبيرة، هذه مشقة، فصحيح أنه يمسح عليها وإن لبسها على غير طهارة. المسألة الثانية والتي يغفل عنها أن الجبيرة تمسح جميعها، إذا كان في شاشة على اليد ملفوفة ماذا يمسح؟ ها؟ يمسح فوق بس؟ طيب ولي تحت أسفل اليد لو لم تكن الشاشة موجودة غسل اليد كلها فيمسحها كلها. وأما الخف فيمسح ماذا؟ يمسح ظاهرة بس، ظاهر الخف ما يمسح أسفله. أيضا الجبيرة تمسح في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر، أنا أقول يتعين نزعها للجنابة بخلاف الخف فلا يجوز أن يمسح في الحدث الأكبر. قالوا أيضا مسح الجبيرة عزيمة ومسح الخف يعتبر ماذا؟ يعتبر رخصة. نعم.
أحسن الله إليك. قال فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، وأما الجبيرة فيمسح على جميعها. باب نواقض الوضوء.
أين هنا مسائل يا أخوان في المسح، منها إذا كان الخف مخرق في خروق فيمسح عليه، بعض العلم يقول لا يمسح عليه حتى ولو كان الخرق بقدر المخراز. وش المخراز؟ ها؟ الإبرة كبيرة. القول الثاني يمسح حتى ولو كان فيها، ما دام يسمى خفا مسح عليه، وكالخروق التي تكون بالشراب هذه فيها حرج على الناس، إذا كان في الجورب الشراب يعني خرق أو خرقين يقول لا لا تمسح عليها وبالتالي يرميها. والصحابة كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم المسافات الطوال، سافروا إلى تبوك وقطعوا مفاوز، ولم يسأل أحد منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخف المخرق. وماذا كانت خفافهم يا إخوان؟ كانت الأمور يا إخوان بسيطة، ولن تخلو أبدا من أن يكون فيها خروق. والشيء إذا وجد سببه في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يسأل عنه إلا على أن على ترك البحث عن ترك، بل على أن سنة ترك. مسألة ثانية، إذا تمت المدة، تمت المدة وجب عليه أن يخلع الخف ويتوضأ كما في مثالنا السابق، مسح الظهر، إذا جاء الظهر من اليوم القادم يتعين عليه خلعه. لكن لو جاء الظهر وهو على وضوء من الفجر، خلونا في المغرب والعشاء أقرب إلى الواقع، يعني ينتهي مسحه المغرب، وهذه يقع فيها خاصة الأئمة يا إخوان، يقع عليهم حرج فيها، ينتهي مسح المغرب بحيث يجب عليه أن يغسل رجليه المغرب، انتهت المدة. أو نقول ينتهي العشاء، مسح المغرب والمسح ينتهي إلى العشاء، لابد من خلعهما العشاء، فنسي وصلى العشاء بوضوء المغرب، أي تقع ولا ما تقع؟ تقع كثير يا أخوان، خاصة بين العشاء والمغرب، يعني لو كان يتعين عليه خلعهما بعد صلاة المغرب لكنه نسي وهو على وضوء، على وضوء. والمشهور من مذهب الإمام أحمد أن صلاته ما تصح، لأنه بمجرد انتهاء المدة يبطل الوضوء عنده. والقول الثاني في المسألة ولعله الأقرب إن شاء الله صحة وضوئه وصلاته. قال وهنا فرق، هنا فرق يا إخوان بين ما إذا تعمد، يعني نقض الوضوء بعد الظهر ومسح العشاء والمدة انتهت، هذا لا شك عدم صحة وضوئه وصلاته، يعني المدة انتهت المغرب. وبينما إذا صلى العشاء بوضوء المغرب، هنا فرق. قالوا فصلاته العشاء استدامة لوضوء المغرب، والاستدامة وهذه قاعدة فقهية أقوى من الابتداء، الاستدامة أقوى من الابتداء، فيتسامح في أمرها. ولهذا الأقرب إن شاء الله أن صلاته صحيحة ووضوءه لم ينتقض، لأنه لم يتعمد مسحهما بعد نهاية المدة.